بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التيمم. قال: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. قال: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الطهارة المائية انتقل إلى بيان أحكام الطهارة الترابية، والمقصود بالطهارة الترابية التيمم. ذلك أن الإنسان إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى الطهارة الترابية. والتيمم في لغة العرب معناه القصد. القصد يقال أما الشيء إذا قصده، ولهذا قال جل وعلا: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. ويقول جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا هذا الصعيد. وهذه الحقيقة اللغوية نقلت إلى الحقيقة الشرعية، وهي أن التيمم هو استعمال التراب في الوجه واليدين تعبدا لله عز وجل على جهة مخصوصة. والفقهاء والعلماء يتفننون في مسألة التعريف، لكن هذا هو معنى، وهو استعمال التراب في الوجه واليدين على جهة مخصوصة تقربا وتعبدا إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر، قال يقول جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، وهي بين أيدينا الآن، نبدأ شرحها بإذن الله تعالى، وهي كثيرة جدا. والإجماع منعقد على مشروعية التيمم بشروط طبعا، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع، كيعني ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وابن قدامة، جمع من العلماء. وهذه المسألة حقيقة من الشهرة بمكان، ولذلك الإجماع منعقد على مشروعية التيمم بالجملة. وإذا قلت بالجملة ماذا أعني؟ أعني بأن هناك مسائل خلافية في مسائل التيمم، يكون هناك مسائل خلافية في التيمم. والتيمم في واقع الأمر لمن تأمله وجده موافق للقياس والحكمة، كما ذكر شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا التيمم طهارة، التيمم طهارة كما قال جل وعلا: ليطهركم به. ولهذا نجد بأن التيمم يكون في عضوين، يكون في عضوين، في الوجه وفي اليدين. أما الرأس فلا يترب. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن تتريب الرأس ليس من قبيل التطهير ولا من قبيل الفرح، وإنما هو من قبيل الحزن وشيء من هذا القبيل عند العرب. ولذلك كانوا إذا حزنوا تربوا رؤوسهم، يعني بعض قبائل العرب، وهو أيضا التراب يعلق بالرأس ولا يحصل فيه المقصود. وأصل الرأس في الوضوء ما هو؟ المسح في الوضوء، في الوضوء المسح، وفي الغسل الغسل، لكن عموما هذا العضو لا يترب. وأما القدمين فالأصل أنهما يباشران التراب، القدمين يباشران التراب أصلا، فجاء التثريب في الوجه وفي اليدين موافقا للقياس وللحكمة، ذلك أنهما عضوان يغسلان، عضوان يغسلان. والمسلم أصلا لما يسجد يضع أشرف ما عنده وهو الوجه، الوجه يضع وجهه أشرف ما عنده فيتربه. ولهذا ورد عن بعض الصحابة أنه لما رأى رجلا يسجد ولا يحسن السجود قال ترب وجهك، يعني مرقه في التراب لله عز وجل، ترب وجهك، أو ترب ترب بمعنى تمرغ يديك في التراب. وأما اليدان فهما العضوان الناقلان لمادة التطهير سواء الماء أو التراب، لذلك هو موافق للحكمة. وقد جعله الله عز وجل مطهرا، قد جعله الله عز وجل مطهرا. بالنسبة للتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك خص الله عز وجل هذه الأمة بهذه الخصيصة من جملة الخصائص. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء بخمس، وجاء في ألفاظ أخرى وذكر منها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحصر هنا بالخمس ليس على ظاهره كما هي القاعدة الأصولية أن العدد لا مفهوم له، ولهذا اجتهد بعض العلماء فتتبع خصائص هذه الأمة وأوصلها إلى 20 تقريبا أو نحوها لا أذكر، لكن عموما هذه الخصائص لا تنحصر بهذه الخمس، وإنما العدد لا مفهوم له. والمقصود بأن هذه الأمة خصت بأن الله تعالى جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. وقد كانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء تركوا العبادة، ما عندهم شيء آخر، ولذلك يتركون العبادة. الله جل وعلا من رحمته بهذه الأمة أن جعل لها بدلا عن الماء وهو التراب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من رحمة الله بهذه الأمة. بالنسبة للتيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر بأن التيمم عزيمة، التيمم عزيمة. لماذا؟ لأنه بدل عن الماء فيكون عزيمة، لكن قد تشوبه رخصة من جهة، وهو إذا مثلا كان الإنسان قادرا على الوضوء لكن بضرر أو يتوقع ضرر، فهو إن استعمل الماء يتوقع بأنه يتضرر أو يغلب على ظنه، فيكون هنا من حيث الأصل عزيمة، ومن حيث الحالة هنا تكون رخصة له، تكون رخصة له. وبعض العلماء يجزم بأن التيمم عزيمة وليس رخصة. عندنا مسألة قبل ما ننتقل، هذه قواعد مهمة جدا، هل التيمم مبيح أم رافع؟ قولان لأهل العلم. أولا، ما معنى مبيح وما معنى رافع؟ إذا قلنا رافع فهو كالطهارة المائية، إذا قلنا رافع للحدث فهو مثل الطهارة المائية، يأخذ أحكام الطهارة المائية. وإذا قلنا مبيح فإنه لا يستبيح به المتيمم إلا عبادة واحدة. واضح؟ مشكل؟ ها؟ أعيد؟ المشكل هنا هي. التيمم هل هو مبيح أم رافع؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه رافع. طيب ما معنى رافع قبل ما أدخل في ذكر الخلاف؟ رافع مثل الوضوء. الآن إذا توضأت ولم ينتقض وضوءك، هل يجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة؟ الجواب نعم. طيب هل تمس القرآن بهذا الوضوء؟ الجواب نعم. هل تطوف حول الكعبة؟ الجواب نعم. هل تصلي النوافل؟ الجواب نعم. واضح هذا المعنى ما دام أنك لم تحدث. أما إذا قلنا مبيح وليس برافع، فإنك إذا تيممت لصلاة فإنك لا تستبيح بها الصلاة الثانية. تيممت لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءك، فدخلت عليك وقت صلاة العصر، قالوا بأن من قال بأنه مبيح يجب عليك أن تتيمم مرة ثانية. بل أزيدكم بعض الفقهاء، وهذا ما مر معنا في الزاد لمن حضر، بأن التيمم يكون للضرورة، للأشياء الضرورية، مثل الصلوات. قالوا لا يتيمم للنوافل، بل قالوا إذا صلى، يعني ذكروا مسائل تفرعت عن هذه. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أن التيمم مبيح وليس برافع. حجتهم في هذا حديث أبي ذر، سيأتي معنا إن شاء الله في محله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. إن ذلك قال الجمهور لو كان التيمم يرفع لما عاد إليه حدثه. وأما القول الثاني وهو مذهب الحنفية، وهو قول بعض فقهاء المالكية، وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم، وقول جمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن التيمم رافع للحدث. قالوا لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذا تطهير، فإذا أخذ حكم الماء. ولذلك التيمم إنما شرع لرفع الحرج وللتطهير، ولحديث جابر كما سيأتي: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال عبر عنها بأنها أنها تطهير. واضح؟ طيب بالنسبة للتيمم، وهذه قواعد مهمة قبل أن نشرع، التيمم يشرع في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء، وهذه معلومة، ذلك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. فقد الإنسان الماء وغلب على ظني أنه لا يحصل عليه مطلقا، فإنه ينتقل إلى التيمم. الحالة الثانية وجود الماء لكنه عجز عن استعماله لمرضه أو لخوفه من المرض، لأنه يعرف من حاله بأنه لو اغتسل أو توضأ مرض مثلا، أو لكون الشخص لديه مال قليل لا يكفيه إلا للشرب مثلا، ولو توضأ به أو اغتسل به هلك أو شارف على الهلاك. إذن الماء موجود، لكن هناك ما يمنع من استعماله، كما سيأتي في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، أنه ينتقل ما إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم. هذه أهم المسائل المتعلقة بالوضوء. صدر المصنف رحمة الله عليه هذا الكتاب بباب، قال: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. تيمم الجنب، ذكرنا لكم الجنابة في موضعها ومحلها، وذكرنا بأن معناها الجنابة مأخوذة من مجانبة المني محله، وقيل من مجانبة المصلي العبادة التي من شرطها الطهارة بسبب وجود الحدث. والجنابة وصف معنوي، حدث قائم بالبدن يمنع المكلف من العبادة التي من شرطها الطهارة، وطهارته هنا كبرى، وليست صغرى. والمصنف رحمة الله عليه صدر هذا الكتاب بهذا الباب ليشير إلى مسألة مهمة، وهي أن التيمم كما أنه يشرع للطهارة الصغرى كذلك يشرع للطهارة الكبرى، لأن هناك خلافا قديما كان في مسألة الجنب هل يتيمم أم لا، فذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وكأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة إلى أن التيمم في الطهارة الصغرى. ستأتي معنا قصة عمار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بأن لم يبلغهم الخبر ثم أو نسوا، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على أن التيمم كما أنه يكون للطهارة الصغرى أيضا يكون في الطهارة الكبرى، في الطهارة الكبرى. وصورة التيمم واحدة في الطهارتين، صورة التيمم واحدة في الطهارتين كما سيأتي في حديث عمار رضي الله عنه. قال عن عمران ابن حصين أبو نجيد الصحابي الجليل المتأله رضي الله عنه، وكان من أفاضل الصحابة وخيارهم، عمران ابن حصين بن عبيد، وحصين بن عبيد هذا صحابي جليل، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، في لفظ ستة. قال: من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. فكفر بآلهة الأرض وأسلم، ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء. وعمران بن حصين هذا كان يسلم عليه. ما معنى يسلم عليه؟ كما جاء عند مسلم أن الملائكة كانت تسلم عليه، الملائكة كانت تسلم على عمران ابن حصين، وذلك لما عنده من التأله والتنسك والتعبد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما مرض اكتوى، فذهبت الملائكة، ما كانت تسلم عليه، فلما ترك رجعت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قيل بأن هذا السفر هو بعد رجوعه من صلح الحديبية، وقيل بعد رجوعه من غزوة خيبر، وقيل غير ذلك. قال: فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يتقدم الناس. قال: فإذا هو برجل معتزل، إذا هو برجل معتزل، ما معنى معتزل؟ منفرد عن المصلين، يعني لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام والتفت وجد رجلا لم يصلي مع القوم، وهذا الرجل هو خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، أخو رفاعة ابن رافع، اسمه خلاد، صرح بذلك باسمه جمع من أهل العلم كابن الملقن وغيره، خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتهمه مباشرة، وانظر إلى هذا الخلق الراقي والأدب الجم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا الانفراد يعني يدفع إلى التهمة في الغالب، لماذا لم تصلي؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي؟ إذن هناك مانع منعه من الصلاة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعتذر له ويلقنه بوجود مانع، ما منعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جناب ولا ماء. وانظر إلى يعني كلام هذا الصحابي الجليل، كلام موجز وجواب واضح وبين، ليس فيه تعتيم وليس فيه شيء من المواربة، أصابتني جنابة ولا ماء، واضح، كلام بين وفصيح، قال: أصابتني جنابة ولا ماء. إذن هو الرجل احتلم، كان من جملة يعني الصحابة ثم نام فاحتلم ولم يجد ماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه، عليك بالصعيد، والمقصود بالصعيد هنا
ما كان على وجه الأرض، فكل ما كان على وجه الأرض يسمى صعيدا، يسمى صعيدا كل ما كان على وجه الأرض. وبعض العلماء قصر ذلك على التراب، قصر ذلك على التراب، وهذه أيضا مسألة خلافية لعلنا نتوسع في ذكر الكلام فيها، لكن لا بأس بتقديم يعني شيء من مباحثها، وهي مسألة التيمم، هل يشترط أن يكون على التراب؟ أولا بإجماع أهل العلم أن التيمم مشروع على التراب، واختلفوا في غير التراب، فذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط التراب، قالوا لا بد أن يكون ترابا، بل بعضهم زاد أن يكون له غبار، أن يكون له غبار كالحنابلة. وذهب فريق من أهل العلم وهم الحنفية واختيار أيضا أبو العباس الحفيد، قالوا بأن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض، سواء كان ترابا يابسا أو نديا أو رملا أو حجارة أو زرنيخا أو شيء من هذه، أو حجارة مثلا، ما دام أنه على وجه الأرض فإنه يجوز التيمم عليه. وبالغ بعضهم فقال بجواز التيمم ولو على العشب النابت على وجه الأرض، يعني نابت بفعل الله عز وجل، قالوا بأن هذا أيضا يسمى صعيد، ولذلك يتيمم عليه، يتيمم عليه. هذا هو القول الثاني. القول الثاني هو الراجح، أن التيمم لا يقصر فقط على التراب، بدليل أن الآية قال صعيدا طيبا، وكل والصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض يسمى صعيدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قطع مسافة طويلة جدا، ولم يكونوا يحملون الماء الكثير، وكانوا يمرون بالأرض الرملية والطينية والسبخة، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بحمل التراب معهم، أو أنه قال لهم تيمموا على هذه الأرض ولا تيمموا على الأرض الأخرى، بل جعل التيمم على وجه الأرض جميعا. فوائد هذا الحديث كثيرة، لكن أهمها أولا وجوب التثبت عند وجود التهمة، ولذلك الإنسان إذا رأى شيئا مريبا أو ظنا فإنه يجب عليه أن يتثبت، وهذا مسلك شرعي وطريقة قرآنية ونبوية. الإنسان لا يجوز له أن إذا رأى شيئا مخالفا أن يباشر بالإنكار والاتهام، وإنما يستفصل ويستفسر. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قد رآه منفردا عن الجماعة، ما منعك أن تصلي معنا، ما منعك أن تصلي؟ هذا الأمر الأول. الثاني، ينبغي للإنسان أن يحسن الجواب وأن لا يفصل وأن لا يستطرد، وإنما يبين، كما هو حال هذا الصحابي الجليل، قال أصابتني جنابة ولا ماء. المسألة الثالثة، أن التيمم يكون صورته واحدة في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الجنب إلى التيمم، وهذا دليل قاطع على أن الحدث الأكبر، على أن المحدث حدثا أكبر يلجأ إلى التيمم إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. الفائدة الرابعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فإنه يكفيك، قال له فإنه يكفيك، وهذا يدلنا على ما ذكرناه سابقا من أن التيمم رافع للحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له تكتفي به في هذه الصلاة، تكتفي به في هذه الصلاة. المسألة الخامسة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليك بالصعيد، والصعيد كما ذكرنا قبل قليل كل ما كان على وجه الأرض، ولو كان الصعيد هو التراب فقط لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلجأ إلى التراب فقط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما هي القاعدة لا يجوز، فقال له عليك بالصعيد. المسألة الأخيرة العذر بالجهل، النبي عليه الصلاة والسلام ما عاقبه ولا تغيظ عليه ولا غضب عليه، وإنما عذره بسبب يعني جهله، بسبب جهله وعدم معرفته. وقد يكون هذا الصحابي يعلم وجوب التيمم لكنه ظنه في الطهارة الصغرى فقط، هذا احتمال، قد يعلم بأنه هذا خاص بالطهارة الصغرى ولا يعلم بأن أيضا الطهارة الكبرى يتيمم إذا لم يجد الماء. نعم.
قال: باب تيمم الجنب للجرح. قال عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب للجرح. باب تيمم الجنب للجرح. وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة صاحب الشجة، وهذا الحديث يسمى بقصة صاحب الشجة أو حديث الشجة. والشجة هي الجرح يكون في الرأس أو الوجه خاصة، أما في بقية البدن فيسمى جروح أو جرح، والشجة تكون في الرأس فقط أو في الوجه، يقال الشجة في الرأس أو في الوجه، أما بقية البدن فتسمى جروح. الجروح هذا ما سيمر معنا في أبواب الجنايات في آخر الكتاب إن يسر الله جل وعلا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فأصاب رجلا منا، يقول جابر حجر، أصاب رجلا، ما إعراب رجلا؟ مفعول به، وين الفاعل؟ الحجر. فأصاب رجلا يعني أصاب حجر رجلا منا فشجه في رأسه، شجه في رأسه، جاءته حجارة طائشة مثل ما يقولون، أو يقولون سهم غرب يعني طائش، وحجارة أيضا أصابه قال فشجه في رأسه، ثم احتلم يعني نام فأجنب، احتلم في منامه. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ إذن كانوا يعلمون ويعرفون التيمم، كان مشروعا في هذا الوقت. قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله عنه، يعني دخل الماء من الجرح فأهلكه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يعني أخبر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة، فقال: قتلوه قتلهم الله. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، قال قتلوه يعني تسببوا بقتله، هم لم يتعمدوا قتله وإنما تسببوا بقتله. وهذا يدلنا على أن بعض الفتاوى قد تقتل، الفتاوى الجاهلة الجائرة قد تقتل، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتصدى وأن يتصدر للفتية وهو لا يمتلك الأدوات ولا الأهلية. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما أراد التوبة ذهب إلى عابد يعني غير عالم، واعظ من الوعاظ، فقال له أنه يريد التوبة وقد قتل 99 نفسا. هذا العابد الذي ليس لديه علم ولا يمتلك القدرة على الفتية استعظم هذا الأمر. راه عظيم، هو عظيم، هو عظيم، 99 نفس، واحد لو قتل نفس واحدة نسأل الله العافية، 99 نفس، مجرم يعني، موغل في الدماء، فقال لا يغفر الله لك فقتله، يعني انقلبت المسألة، هذا رجل دموي قتل هذا الواعظ فكمل به 100، فدل على عالم، الحديث يقول على عالم، فانظر إلى كلام العالم، العالم عنده علم، ذاك زاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه، خص نفسه بأنه هو الذي يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة، التوبة ليست من اختصاصات البشر إنما هي خاص بالله عز وجل. فالعالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، أعطاه الجواب مباشرة، تريد التوبة تب إلى الله، ما في داعي إلى واسطة، فتاب، طبعا أمره بأن ينتقل إلى قرية أخرى، فانتقل فمات في الطريق فأدخله الله الجنة. المقصود بأن الفتية أحيانا قد تتسبب في قتل الآخرين إذا كانت صادرة من جهل، عن جهل، أو تتسبب في قتل هذا المفتي الجاهل، مثل ما حصل في قصة هذا، في هذه القصة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر دعا عليه، قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا، ها ألا سألوا إذ لم يعلموا، وتضبط ألا سألوا إذ لم يعلموا، وألا هنا أفصح، ألا سألوا، ألا للتحضيض، ألا تفيد التحضيض بالتشديد، وألا تفيد ماذا، العرض، العرض بالتخفيف، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، العي المقصود فيه الجهل وقيل المرض، ها السؤال. ولهذا العلماء يسمون أو يطلق عليهم بأطباء القلوب، أطباء القلوب، لأنهم يسألون فيفتون على وفق الكتاب والسنة. قال إنما شفاء العي السؤال، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه فقال إنما كان يكفيه، يعني هذا صاحب الشجة، أن يتيمم، هذا الأمر الأول، ويعصر أو يعصب على جرحه، يعصب أو يعصر أو يعصب على جرحه، هذا الثاني، ثم يمسح عليه، هذا الثالث، ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. هكذا أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند أبي داود والدارقطني مختلف في إسناده، وجمهور أهل الحديث على تضعيفه، ذلك أنه من رواية الزبير بن خريق عن جابر، والزبير بن خريق ضعيف، ضعفه أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين هذا الحديث لغيره، وذكروا له حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس أيضا مختلف في إسناده، لأنه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وأيضا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وذلك لعدم الانقطاع، ولهذا جماهير أهل العلم يذهبون إلى تضعيف هذا الحديث، ومن العلماء من حسن هذا الحديث، ولهذا العمل عليه عند كثير من أهل العلم، العمل على هذا الحديث حتى ولو كان ضعيفا، لكن تكتنفه يعني قواعد أخرى من حيث العمل، وهذه قاعدة مهمة عند أهل العلم، أن الحديث قد يكون ضعيفا لكن العمل عليه، وليس العمل عليه لأن الحديث ضعيف، لا، وإنما لوجود أدلة أخرى، وهذه قواعد مهمة عند أهل العلم. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل ويقال له كيف تقول به وأنت تضعفه، فيقول العمل عليه، يقول العمل عليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أن واجد الماء لكنه عاجز عن استعماله لمرض أو لمضاعفة مرض أو جرح، فإنه يلجأ إلى التيمم. وحقيقة هذا الحديث فيه مجموعة مسائل، أولها مسألة الفتية كما ذكرت، أنه لا يجوز للإنسان أن يتقحم هذا الباب وهو ليس عنده الأهلية ولا الأدوات ولا القدرة على الفتية. فليست الفتية حفظ نصوص، لا، وإنما الفتية لها قانونها وضوابطها وقواعدها. فقد يكون الشخص يحفظ النصوص الكثيرة لكن لا يحسن الفتية، ولهذا الفتية هي توقيع عن الله عز وجل. وشمس الدين ابن القيم له كتاب عظيم اسمه إعلام الموقعين، أو تضبط أعلام الموقعين عن رب العالمين، والمفتي يوقع عن الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا على هؤلاء القوم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالواجب على الإنسان أن لا يلج هذا الباب، وإذا كان مؤهلا أن يسأل الله السلامة. وقد يتعين أحيانا ويكون من فروض الكفايات إذا خلى البلد من مفتي وجد فيه من هو مؤهل وقادر على الفتية، فإنه يتعين عليه في مثل هذه الحالة، كما نص العلماء في القاضي والمفتي والمعلم وغيره. المسألة الثانية أن الفتية قد تكون صحيحة من حيث الأصل، لكن تنزيلها على الواقع يكون خطأ، وهذا من خلال ما يعني حصل. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لهذا الرجل: لا نجد لك رخصة ما دمت تقدر على الماء. هذا كلام صحيح، لأن الجنب يجب عليه أن يغتسل، وهذا أجنب، إذن وجب عليه أن يغتسل. هكذا الصحابة الذين أفتوه هكذا قالوا له، فعندهم نص على أن الجنب يغتسل وجوبا، لكن تنزيل هذا على الواقعة خطأ عند أهل، يقول العلماء هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ما اجتهدوا في الواقع. يعني مثل إنكار الصحابة على الذي بال في المسجد، قلنا لكم سابقا بأن إنكارهم صحيح، أنكروا منكرا عظيما، كيف هذا يأتي ويلطخ المسجد ويقذر المسجد ويبول في المسجد؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حالة هذا الأعرابي منعهم من أن يستمروا في الإنكار عليه. لماذا؟ إن ما يناسبه ستترتب مفسدة أعظم من مفسدة البول في المسجد، مفسدة أعظم. قد ذكر الحافظ بن حجر في الفتح مجموعة مفاسد عند شرح هذا الحديث، مجموعة مفاسد تكون كبرى في مقابل هذه المفسدة الصغرى. فأحيانا أنت ترى صورة الفتوى صحيحة، لكن تنزيلها على الشخص يكون ماذا؟ غير صحيح، غير صحيح. وهذا يعني ما يفقهه كل أحد، يفقهه من له دربة وممارسة للفتوى، مع طبعا الحصيلة العلمية والمعرفية والقواعد التي أهلته فعلا أن يكون مفتيا. كثير من الناس بسبب فتاوى ما أحاطوا بالمستفتي علما ودراية ولا اجتهادا، فحصل ضرر كبير، نسأل الله العافية والسلام. حصل تفريق بين زوجين، وحصل تفريق بين شريكين، وحصل مشاكل بدنية مثلا. يعني أشخاص، شخص يسألني يقول: أنا مقعد ولا أستطيع أنني مثلا يعني أحرك أعضائي أطرافي، ويعني أتيت بشخص يخدمني مثلا، وهذا الشخص سيكشف على عورتي، ما عندي أحد أنا. فقيل له بأن هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ سيتضرر هذا الإنسان ضررا كبيرا. فهذا الذي أجابه أخذ جزء من حالة هذا الإنسان، وهو قضية كشف العورة، ونسي المفاسد التي تترتب على هذا الشخص فيما لو إذا ترك بمثل هذه الصورة. هناك حقيقة مسائل كثيرة جدا ما يخلو وقت من الأوقات إلا ويسمع الإنسان العجائب، وذلك من الجرأة والجسارة على أشياء لا يحيط الإنسان بها علما من حيث الفتوى ولا أيضا من حيث المستفتي ولا من حيث الواقع. ولهذا العلماء يقولون من الخطأ أن يقضي القاضي أو يفتي المفتي بما في بلده وإقليمه. يعني شخص الآن من منطقة أو من ناحية أو من بلد ثم انتقل إلى بلد آخر تغير العرف عنده، ما يجوز له أن يفتي الناس في هذا البلد الجديد بمثل بلده الذي خرج منه إذا كان العرف يختلف عن بلده. ولهذا قيل بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له أحكام في مصر تختلف عن الفتاوى التي كانت في العراق، حتى يقال المذهب القديم والمذهب الجديد. وهذا هو الفقه بعينه، هذا هو الفقه بعينه. أحيانا قد يكون الجواب صحيح لكن تنزيله على واقعة أو حادثة يكون خطأ. المسألة الثالثة أن المتسبب بقتل شخص فإنه لا يكون له حكم قاتل العمد. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر في الحديث أنه مثلا وداه مثلا أو أنه مثلا ضمنهم، والله أعلم يعني بهذا، خاصة عند قول من يذهب إلى تحسين الحديث لغيره. لكن هذه تبحث في مسائل أخرى، وهي إذا تسبب الشخص المفتي مثلا بمثلا إزهاق نفس بفتوى مثلا هل يضمن أو لا، هذه مسألة لها بحث في محلها بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة أن من جهل شيئا فعليه بالسؤال، ولهذا يقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل المسألة فينتظر الوحي، يقول جل وعلا ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن اليتامى قل. هذا كله ينتظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب من الله عز وجل. لهذا من الخطأ أن بعض الناس يقول لك والله أنا أخجل إني أقول ما أدري أو أقول لا أعلم، هذا يدل على جهله. ولهذا كان ابن عباس يقول لا أعلم أكثر من جوابه، أكثر من إجابته، يقول لا أعلم لا أعلم. ابن عمر كان يجيب بقول لا أعلم لا أعلم. الإمام مالك لذلك قال الناظم والكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة لا أدري، سنقول لا أدري. لهذا الإنسان إذا سئل مسألة وتردد فيها لا يجوز له أن يبادر بالجواب، وإنما ينظر في وقوفه بين يدي الله. هذه المسألة إما تصعد بك إلى الجنة أو تخسب بك إلى النار إذا كنت جاهلا، إذا كنت جاهلا يتنبه الإنسان لهذا. النبي عليه المسألة الخامسة أو السادسة، الخامسة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيه أن يتيمم. قدم التيمم هنا ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، يعني على العصابة ويغسل سائر جسده. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين الطهارتين، الطهارة المائية والطهارة الترابية. الطهارة المائية غسل الميسور من البدن مما يستطيع غسله، والطهارة الترابية عن المعجوز عن غسله. ولذلك القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وهنا عندنا مسألة، وهي أن من عندنا مسألة وهي أن من كان عاجزا، من كان لديه ماء قليل، من كان لديه ماء قليل لا يكفي وأن يتوضأ، أن يتوضأ في سائر أعضاء وضوئه أو أن يغسل سائر بدنه، ما العمل في هذه الحالة؟ هذه مسألة خلافية. ذهب فريق من أهل العلم ومروي عن جمع من المالكية والحنفية وهو مذهب ابن حزم أيضا إلى أنه لا، القول الأول قال ذهب الشافعية والحنفية عفوا ذهب الشافعية والحنابلة، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان عنده ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه فإنه يستعمله ثم يتيمم عن الباقي، ثم يتيمم عن الباقي. ويستدل لذلك بهذا الحديث وكذلك بالقاعدة الشرعية التي أصلها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. هذا هو القول الأول، قال يجمع بين الماء والتراب، فيغتسل يتوضأ بهذا الماء ويغتسل عن الباقي، عفوا ويتيمم عن الباقي. وكذلك في الغسل قالوا يغسل ما يتيسر من بدنه ثم يتيمم عن الباقي. القول الثاني وهو مذهب ابن حزم وجمع من أهل العلم، ذهبوا إلى أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة ولا يجوز له أن يجمع بين الطهارتين. قالوا لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء فلا يجمع بينهما، لا يجمع بينهم. والقول الثالث نقول ثلاثة أقوال. القول الثالث ما ذهب إليه بعض أو غالب فقهاء المالكية وأيضا الحنفية، قالوا بأنه ينظر في هذا الماء، فما كان ينظر إلى هذا الماء مع الأعضاء، فما كان أكثر فإنه يستعمل، ما كان أكثر فإنه يستعمل إما الطهارة المائية وإما الطهارة الترابية. صورة ذلك رجل عنده ماء، عنده ماء لكنه قليل ما يكفي، وقالوا بأنه إذا كان هذا الماء يكفي أغلب الأعضاء استعملها وسقط عن الباقي. يعني مثلا رجل عنده ماء يكفي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، بقي إيش؟ القدمين. قالوا يستعمل هذا الماء ويكون قد اتقى الله ما استطاع. أما إذا كان يستطيع فقط غسل الوجه ولا يستطيع غسل بقية الأعضاء فإنه ينتقل إلى التيمم. والعكس كذلك في المسألة أيضا في الغسل، يستعمل هذا أيضا في مسألة الغسل، فإذا كان يستطيع أن يغسل رأسه فقط ولا يستطيع أن يغسل بقية بدنه فيتيمم. أما إذا استطاع أن يغسل سائر بدنه أو أغلب بدنه بالماء ويبقى اليسير، قالوا فإنه يسقط عنه التيمم ويكتفي بهذا ويكون ممن اتقى الله ما استطاع. والذي يظهر صحة مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الجمع بين الطهارة المائية وبين الطهارة الترابية. ما أخذنا شيء، ها؟ باقي مسألة الجروح، خلاص فضيش. يلا كان بودي أتكلم على مسألة اللواصق الطبية الجروح، لا ذكرونا فيها في الدرس القادم إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه حصة الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة. كنت أود أن الأسئلة تكون حول الموضوع حتى تسد الثغرات الموجودة في الدرس مثلا أو الأشياء التي فاتتنا، لكن عموما رأيت أن أغلب الأسئلة الآن خارجة عن الموضوع. طيب سؤال: هل هذه من صور الفعل الصالح وهو عند ذكر الحمل عند امرأة لا تحمل فتعطس إحداهن فيستبشرون أنها ستحمل لأن العطاس من الله؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كون الإنسان يعطس عند امرأة عقيم فيقال بأنها ستحمل، أو امرأة تأخر حملها فيقال بأنها تحمل ويبنون هذا على هذا، هذا غير صحيح. حكم من سجد على الأعضاء السبعة ثم ارتفعت رجله فهل عليه شيء؟ بالنسبة لمن سجد على أعضائه السبعة ثم أثناء سجوده رفع إحدى رجليه أو إحدى يديه، لا شيء عليه في ذلك من حيث صحة الصلاة، لأنه أتى بالركن، أتى بالركن. ما دام أنه أتى بالركن
فلو رفع أثناء السجود لا شيء عليه، لكن السؤال لماذا يرفع؟ فإذا كان عبثا فقد وقع في المكروه، وإن كان لحاجة مثلا لا حرج في ذلك. هل يستعمل التراب في إزالة الخبث؟ ما مقصود السائل هل يستعمل التراب في إزالة الخبث؟ إذا كنت تقصد بأن التراب يطهر النجاسة فلا، التراب لا يطهر النجاسة، لكن ذكرتني بمسألة ولعل ستأتي معنا، وهي مسألة التيمم عن النجاسة إذا كانت على الثوب أو البدن. جماهير أهل العلم قالوا بأن التيمم لا يكون عن النجاسة وإنما يكون عن الحدث، إلا الحنابلة. الحنابلة كما في زاد المستقنع لمن حضر ذكرنا بأنهم يرون التيمم عن النجاسة إذا كانت على الثوب أو البدن ولم يستطع أن يزيلها، ما استطاع أن يزيل النجاسة على بدنه أو على ثوبه، قال يتيمم عنها. وهذا قول مخالف لقول جماهير أهل العلم، والراجح قول جماهير أهل العلم أن التيمم إنما هو عن الحدث وليس عن الخبث. إذا أصبح الجنب ومعه ما يكفي لوضوئه فقط ماذا عليه؟ أيعمل لرفع الحدث؟ هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، وبينا بأن شخص معه ماء قليل لا يكفيه للاغتسال، فماذا يفعل؟ ذكرنا الخلاف اللي أشرنا إليه، وأيضا ذكرنا الراجح أنه يستعمل الماء في بعض الأعضاء ثم يتيمم عن الباقي. ولو أن الشخص انتقل إلى التيمم على القول الآخر لا حرج عليه في ذلك، لكن عموما أحيانا قد يكون هذا الماء لا يكفيه في مسألة الشرب، أيضا يتنبه لهذا. في قصة صاحب الشجة لما لم يوجب عليه الدية عليهم الدية من باب قتل الخطأ؟ ذكرت لك هذا في الدرس وقلنا إن شاء الله سنبحثها في أبواب الجنايات، وهذه المسألة دقيقة جدا، لأن هل الفتوى هذه يعني تدرج ضمن قتل الخطأ؟ يعني بعض العلماء لا يرى بأنها تدرج ضمن قتل الخطأ، لأن ليس فيها يعني شيء مما يدل على أنه قتل خطأ، لكن قد يعزر ولي الأمر ويعاقب هذا الذي مثلا أفتى بغير علم وتسبب بقتل أو شيء، ولي الأمر له الحق في تعزيره. مريض في المستشفى لا يستطيع القيام للوضوء فكيف يتيمم، علما أنه يصلي وهو نائم ولا يوجد تراب قريب منه، فهل يمسح على الجدار الذي بجنبه؟ بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع الحركة لا يستطيع استعمال الماء، فإنه ينتقل إلى استعمال التراب، وأولياءه يوفرون له يعني التراب بإناء مثلا ويغلفونه حتى لا يعني يتسبب في شيء من الاتساخ مثلا، ويستأذنون المستشفى مثلا ويضعون التراب عنده ويتيمم ويجمع بين الصلاتين، يعلم يتيمم مثلا لصلاة الظهر والعصر تيمما واحدا لكون التيمم رافع، فيصلي الظهر 4 ركعات والعشاء والعصر 4 ركعات وكذلك المغرب والعشاء بتيمم واحد. هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. إذا عجز أو منع إدخال التراب يتيمم على الجدار، وهذه مسألة حقيقة سنبحثها، هل يتيمم على الجدار أم لا؟ ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار في قصة الذي سلم عليه وكان يقضي حاجته فلم يرد عليه، فلما انتهى ذهب إلى جدار فتيمم عليه وقال ما منعني، ضرب يديه على الجدار ثم مسح وجهه ويده، قال ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي. لكن العلماء يقولون الجدار الذي تيمم عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو من أصل الأرض، يعني من الطين، من الطين، ولذلك أخذ حكم الصعيد، أخذ حكم الصعيد. أما الجدار المبني من الإسمنت مثلا أو الأملس هذا فهل يأخذ حكم الجدار الطيني؟ هذه فيها بحث عند أهل العلم، لكن عموما إذا علق عليه شيء من التراب أو كان السجاد الذي تحته مثلا عليه شيء من التراب يعني لا بأس، أو يكون فاقد للطهورين، وهذا سيأتي معنا، فاقد للطهورين لا يستطيع استعمال لا الماء ولا التراب، ويصلي على الحال التي هو عليه. هذا واحد شاب كثر علينا الأسئلة ما شاء الله، يبحث عن زوجة صالحة ويقول ادعو لي، ادعو له، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يرزقك الزوجة الصالحة ويرزق كل أعزب كل أيم ذكرا أو أنثى، اللهم آمين. اي نعم احسنت، هذه بنبحثها ان شاء الله. الشيخ ابراهيم يقول التراب المستعمل هل يستعمله يعني اخر، مثلا الشخص الان عنده صحن وحاطين فيه تراب فضرب يديه وتساقط التراب على في الصحن اصبح مستعمل، هل ياخذ نفس الماء اللي بحثناه في كتاب الطهاره في ابواب المياه عفوا، ان الماء على قول الجمهور على ثلاثه اقسام، طهور وطاهر ونجس، والماء الطهور قد ينتقل إلى الطاهرية إذا استعمل مثلا؟ الجواب هذا كلام العلماء، يقول نعم، الحنابلة يقولون بأن الماء بأن التراب المستعمل لا، يذكرون من شروط صحة التيمم أن لا يكون التراب مستعملا. والصحيح الذي قررناه في باب الوضوء أن الماء على قسمين، والماء المستعمل يبقى طهورا طهورا يجوز استعماله، كذلك التراب. هل يجب الترتيب في قضاء الصلاة أم يجوز أن أصلي العشاء مع الإمام ثم أقضي صلاة المغرب بعدها؟ مسألة الترتيب بين الفوائد مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فقال عمر يا رسول الله، يعني ذكر بأنه ما صلى إلا الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، قال ثم قام فصلى الظهر أولا بعد المغرب، بعد نعم في وقت المغرب صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فدل هذا على وجوب الترتيب، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. ويسقط الترتيب في حالتين، الحالة الأولى حالة النسيان، شخص الآن صلى العصر ثم تذكر بأنه لم يصلي الظهر، يصلي الظهر ولا يعيد العصر مرة ثانية. والحالة الثانية إذا كان في غير اليوم، في غير اليوم يعني شخص اليوم في صلاة العشاء تذكر بأنه ما صلى صلاة العصر الأمس، فإنه يصلي العصر ولا يقضي ما بعدها، ولا يقضي ما بعد، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. ما صفة التيمم عن الجنابة؟ من يجيب؟ هذا سائل يقول ما صفة التيمم عن الجنابة؟ ها عبد الله، نفس صفة التيمم عن الحدث الأصغر، وسنشرح إن شاء الله في الدرس القادم إن يسر الله، نشرح صفة التيمم الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر حديث الضربتين، ضرب الوجه وضرب لليدين، ونبين ضعفه، وكذلك نذكر حديث عمار. فالتيمم عن الطهارة الكبرى هو التيمم عن الطهارة الصغرى، له صفة واحدة فقط، له صفة واحدة فقط. هل ترجحون قول الحنابلة في الجمع بين الطهارتين إذا لم يكن الماء كافي؟ نعم ذكرت هذا. حكم التيمم على تراب، التراب الذي على القبر أو على دابة ميتة وعليها تراب، هذه ضاقت عليك الله يهديك، بس بعض الأسئلة عجيبة. عموما التيمم على القبر، على تراب القبر جائز. لماذا؟ لأنه طاهر، لأنه تراب طاهر، يجوز التيمم على تراب القبر. قد يحصل الإنسان مثلا صلاة جنازة مثلا في المقبرة وكان قبر بجواره قريب، يجوز أن يتيمم عليه. كذلك ما يتعلق بالوبر أو الشعر أو الصوف الذي عليه غبار، يذهب بعض العلماء إلى جواز التيمم عليه، قال يجوز ما دام أن له غبار، خاصة ليشترطون الغبار. قالوا التيمم لا للصوف والشعر والوبر، وإنما للتراب الذي عليه، للتراب الذي عليه، خاصة إذا يعني قلنا بأن التراب أصله من الأرض، وذكرنا حديث التيمم على الجدار، فيكون له الحكم نفسه. من وصل المسجد ولم يجد الماء وقد تفوته الجماعة إذا رجع للبيت وتوضأ، هل يتيمم أم يرجع إلى البيت؟ من وصل إلى المسجد ولم يجد في حمامات المسجد ماء، ولم يكن عنده القدرة على شراء الماء من المتجر مثلا، فإنه يرجع إلى بيته ويصلي ولو فاتته الجماعة، وذلك لأن تحصيل شرط الصلاة مع القدرة عليه في الوقت أولى من الجماعة، أولى من الجماعة. وهذا ينسحب أيضا على من استيقظ ولم يبقى من طلوع الشمس إلا قدر يسير، فإذا اغتسل فاتته، فات الوقت، وإذا تيمم صلى في الوقت. الراجح من قول أهل العلم أنه يغتسل ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأن وقت هذا المستيقظ بدأ من الآن وليس من بداية الوقت، وقته من استيقاظه، ولذلك يجب عليه أن يحصل شرط الصلاة وهو الطهارة. هل يفهم من حديث جابر أنه من كان له جرح في بعض أعضاء وضوئه أنه يتوضأ لسائر الأعضاء ويتيمم للعضو المجروح؟ على القاعدة اللي ذكرناها نعم، وسأبين لكم كما وعدتكم إن شاء الله ما نسينا في بداية الدرس القادم التفصيل في الحالات الست أو الخمس فيما يتعلق باللواصق الطبية. هل يجوز التيمم بالطين؟ الجواب نعم، ذكرنا هذا، قلنا هذا صعيد. حكم التيمم على البلاط إذا كان عليه غبار نعم، أما إذا كان مغسولا فإن يظهر والله أعلم عدم صحة التيمم عليه، وإن كان قال به بعض العلماء، لأن من العلماء من ذهب إلى أن التيمم على الحجارة مشروع ولو كانت مغسولة بالماء، لكن هذه حجارة صعيد. أما البلاط فهو متحول ومصنوع على طريقة أخرى، ولهذا إذا كان عليه غبار لا بأس، وإذا لم يكن عليه غبار فالاحتياط ترك ذلك. حكم التيمم في البيت هل يكون من على السجادة أو يجب أن يكون على الصعيد؟ لا، إذا كان الإنسان في بيته فاقدا للماء أو عاجز عن استعماله يتيمم على الصعيد، على التراب، يتيمم على التراب وليس على السجادة. إذا سافرنا وكانت المياه باردة لكننا لا نعاني من أي مرض، فقط قلقون بشأن المياه الباردة، ماذا ينبغي أن نفعل؟ هذا سنذكره في حديث عمرو بن العاص ونبين يعني الضوابط في هذا. الآن ولله الحمد يعني الناس يستعملون السخانات، يسخن الماء، ما في فندق ولا بيت ولا محل إلا وفيه يعني هذه الأشياء. إذا كان الشخص يقول لا نسافر في الصحراء مثلا في بلاد باردة ممكن هذا يحصل، يتيممون، سنذكر هذا إن شاء الله. إذا غلب على ظنه بأنه يمرض حتى لو سخن الماء لبرودة الجو نعم. هل يمكن التيمم على رمل مبلول؟ نعم يجوز. هل ممكن التيمم عن الجنابة في حال وجود ماء بارد؟ الدرس القادم إن شاء الله في حديث عمرو بن العاص. حكم التيمم عريانا جائز، ليس من شروط صحة التيمم ستر العورة. كم باقي؟
ليش يتعرض للتيمم؟ ليش يتعرض للتيمم؟ ليش يتعرض؟
ما أدري والله.
ثلاث دقائق.
هل يمكن التيمم عن الجنابة في حال خشية انقضاء وقت الصلاة وصعوبة الوصول إلى الماء؟ ذكرت هذا، لا يحصل شرط الصلاة حتى لو فاتته الجماعة. نحن ذكرنا الوقت، 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 خروج الوقت، قلنا يغتسل ما يتيمم. ماذا يفعل من لا يستطيع التيمم ولا الوضوء؟ هل يصلي على غير الطهارة؟ الجواب نعم، إذا فعلا كان فاقدا للطهورين، فاقد للماء وفاقد للتراب، أو عاجز عن استعمالهم، ممنوع من استعمال الماء وممنوع من استعمال التراب. يوجد من الناس مريض ممنوع، أو يوجد من الناس من عافى الله جميع مرضى المسلمين في العناية الفائقة وعليه أجهزة وكذا، وممنوع يستعمل لا الماء ولا التراب. يصلي على الحال التي هو عليه، يصلي على الحال التي هو عليه. خلاص نكتفي، نلتقيكم بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.